قال أقوم معنا إن شاء الله. فأمر بلالا فقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأطرد وأنعم أن يسجد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فكانت، ثم أمره فأخر المرء إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل أنا، فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. قال وقد رواه شعبة عن عقبة بن مرثد أيضا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع هو ابن عبد الرحمن الباوي أبو جعفر الأصم، وهو ثقة من حافظ من الطبقة العاشرة، وتوفيت عام 400، وكانت ولادته في عام 60، توفي في عام 44، في عام 44، وكانت ولادته في عام 60. ولأحمد هذا مسند، لأحمد بن منيع هذا مسند، وهذا المسند ذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية. والحسن بن الصباح البزار هو أبو علي الواسطي، الحسن بن الصباح البزار أبو علي الواسطي نزيل بغداد، وهو من الطبقة العاشرة أيضا، وتوفي في عام 49. والحسن بن الصباح ثقة لكن وقع فيه خلاف نوعا ما، ووثقه الإمام أحمد فقال ثقة صاحب سنة، وكذلك أبو حاتم غازي قال عنه صدوق له جلالة عجيبة في بغداد. وذكر ابن حبان في باب الثقات وأخرج له البخاري في صحيحه، لكن تكلم فيه النسائي فقال رواية عنه صالح، وقال في كتاب السنة ليس بالقوي. طبعا الجواب عن كلام النسائي هذا، أولا أن كلام النسائي هذا فيه تليين يسير لهذا الشخص، فمعنى ليس بالقوي معناها صالح كما في رواية أخرى، فقال عنه في رواية أخرى صالح، فمعنى ليس بالقوي أي معناه صالح، هذا تليين يسير. ثم أن هذا التليين أيضا مجمل، وثالثا أنه معارض بتوفيق من وثقه، وهم الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وكذلك ابن حبان، فهذا التليين المجمل معارض بتوفيق من وثق وهم الجمهور الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حبان. وأيضا في رواية البخاري له في صحيحه أيضا دليل على ثقته عند البخاري، فالراجع في هذا الراوي أنه ثقة، وهذا القول صاغه الحافظ الذهبي في كتابه المغني في الضعفاء، وكذلك أيضا في كتابه الميزان، فالراجع في هذا في الحسن الصباح ثقة، وأن كلام النسائي فيه رحمه الله لم يؤثر فيه، لأن كما ذكرنا أن كلام النسائي هذا تليين يسير، ثم هو أيضا مجمل، ثم أيضا ومعارض بتوفيق الجمهور، ورابعا أيضا أن النسائي رحمه الله عنده شدة نوعا ما، وذكرنا سابقا أن النسائي رحمه الله من النقاد المتشددين، وذكرنا سابقا أيضا أن علماء الجهر والتعديل على ثلاثة أقسام، منهم من هو متشدد، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. وذكرنا سابقا أن عما يختلف هؤلاء النقاد أنه يراعى في اختلافهم طبعا قواعد الجوهر والتعديل، وهي كما ذكرنا تقريبا 15 قاعدة، لكن أروى هذه القواعد أو يعني التي دائما تطبق هي قاعدتان. القاعدة الأولى مكانة هذا الجابح، مكانة هذا الجابح، فعندما يجرح البخاري ليس جرحه مثل جرح ابن حبان رحمه الله، وعندما يجرح الإمام أحمد هذا الرجل ليس جرحه مثلا مثل جرح أبي حاتم الرازي أو جرح ابن فتح الأزدي، فما في شكم على درجات. فينبغي أن يقدم كلام هذا الناظم من حيث مكانته في العلم، من حيث مكانته العلمية. فكما هو في علم الأصول أن الحديث المتواتر مقدم على الأحاد، فكذلك أيضا فالشخص الذي له مكانة في علم الجوهر والتعديل ينبغي أن يقدم على غيره. فالأمر الثاني هو أن يراعى قول المعتدل، فقول المعتدل مقدم على قول المتشدد، وكذلك أيضا على قول المتسائل، فأن السائل رحمه الله عنده تشدد نوع ما. نعم، فالرابح في هذا الشخص أنه ثقة. قال وأحمد بن محمد بن موسى، أحمد بن محمد بن موسى وابن العباس السمصار، وهو أيضا ثقة، وتكلمنا عليه فيما سبق ورجحنا أنه ثقة، وذكرنا أن قول من قال أنه ثقة حافظ فيه مبالغة وزيادة في أثناء على أحمد بن محمد بن موسى، والذي دل عليه كلام النقاد أنه ثقة فقط ولا يصل إلى درجة الحفظ، وهو من الطبقة العاشرة. قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. إسحاق بن يوسف هو من مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق، المعروف بإسحاق الأزرق، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 95 ومئة، وكانت ولادته في عام 17 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. وإسحاق بن يوسف يكاد الأئمة يتفقون على توفيقه وعلى الثناء عليه، وبالذات روايته عن شريف بن عبد الله القاضي، بالذات في روايته عن شريف بن عبد الله القاضي قدم روايته عن شريف مقدمة على رواية غيره. وذكرنا سابقا أن شريف بن عبد الله حديثه على 3 أقسام، وذكرنا أن أصح أحاديث ما كان من كتابه، وإسحاق الأزرق ممن يروي عنه من كتابه. إسحاق الأزرق كما نص الأئمة ممن روى عن شريف بن عبد الله من كتابه. عن سفيان الثوري، سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو من كبار الأئمة ومن كبار حفاظ الأمة، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. وطبعا كثير ما أو في بعض المرات يشتبه سفيان الثوري بسفيان بن عيينة، وطبعا ما في شك أن هم يشتبهون في الرواية عن بعض الشيوخ، فمن بعض التلاميذ يشتبهون في الرواية عنهم، لكن في الغالب أنه إذا روي عن الثوري يقال حدثنا سفيان ويطلق ولا يقيد، يقال سفيان إذا كان هذا هو الثوري، وإذا كان ابن عيينة في الغالب يقال حدثنا ابن عيينة، في الغالب يقال حدثنا ابن عيينة، وإذا أطلق سفيان عند أهل العلم ينظر إلى الثوري، إذا أطلق عند أهل العلم وبالذات أهل الحديث ينظر إلى سفيان الثوري لأنه أشهر وأجل من سفيان بن عيينة. عن علقمة بن مرثد، علقمة بن مرثد والحضرمي أبو الحاب الكوفي، وهو أيضا متفق على توثيقه من الطبقة السادسة، وقد أخرج له الجماعة. عن سليمان بن بويدة وابن حصيد الأسلمي، سليمان بن بويدة بن حصيد الأسلمي المروزي، وسليمان أيضا يكاد يتفق الأئمة على توثيقه، وعنده من سليمان أصح حديثا من أخيه عبد الله بن بويدة، وسليمان هذا من الطبقة الثالثة، واختلف في وفاته، قيل توفي في عام 100 وقيل توفي في عام 15 ومئة، وكانت ولادته في خلاف بين من خلافة عمر، كانت ولادته كما ذكر أهل العلم في ثلاث مضين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسليمان بويدة هذا بعضهم قال أنه لم يسمع من أبيه، فقال البخاري في كتابه التاريخ الكبير أن سليمان لم يذكر سماعا من أبيه، لم يذكر سماعا من أبيه. وكذلك أيضا إبراهيم الحوري قال أن عبد الله وسليمان ابن بويدة لم يسمع من أبيهما، لم يسمع من أبيهما. طبعا والجواب عن هذا أولا أن عبد الله بن بويدة ثبت سماعه من أبيه، وفي مسند الإمام أحمد فقط 13 مرة صرح بالتحديث من أبيه، 13 مرة صرح بالتحديث من أبيه. وقد روى البخاري لعبد الله عن أبيه 3 أحاديث في كتابه صحيح. ومعلوم أن البخاري يشترط السماع، ثبوت السماع، فما في شك أن عبد الله بن بويدة سمع من أبيه، لا شك في ذلك، لأنه صرح بالتحديث كما ذكرت في 13 مرة على حسب ما وقفت عليه في مسند الإمام أحمد. وكذلك كما ذكرت في إخراج البخاري لعبد الله بن بويدة عن أبيه 3 أحاديث، أيضا هذا دليل عند البخاري أنه سمع من أبيه. أما ما يتعلق بسليمان فتتبع أحاديثه في مسند الإمام أحمد، وكذلك أيضا في كتاب الطيالسي أبو داود، وكذلك أيضا في معجم الطبراني الكبير، فلم أجد له تصريحا بالسماع من أبيه، لم أجد له تصريحا بالسماع من أبيه. لكن ومع ذلك الراجح هو أنه سمع من أبيه، لأن سليمان هذا قد عاصر أباه تقريبا 50 سنة، ومن المستبعد جدا أن ابن سليمان وهو من أهل العلم الفضل لا يلتقي بأبيه ولا يسمع من أبيه، خاصة أن أباه من الصحابة الأدلة، وكذلك أيضا ممن روى كثيرا من الأحاديث. وسليمان من أهل العلم، من أهل الفضل، فمن الصعوبة بمكان أن لا يستمع بأبيه طول هذه المدة ولا يسمع من أبيه. ذلك أيضا ما يدل على سماعه من أبيه أن الإمام مسلم قد أخرج لسليمان بن بويدة عن أبيه، أخرج له 10 أحاديث كما في الأطراف للمزي. وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي أخرج له كثيرا وصح أحاديثه عن أبيه، فأيضا هذا دليل على أن سليمان قد سمع من أبيه عند الترمذي بالإضافة للإمام مسلم. الأمر الثالث أن أحاديث سليمان بن بويدة عن أبيه مستقيمة، أن أحاديث سليمان بن بويدة عن أبيه مستقيمة، فحتى تتبعت أيضا بعض حديث عن أبيه وجدته مستقيمة. فحتى لو قلنا أن سليمان لم يسمع من أبيه فالواسطة بينهما ثقة، لأن حديث مستقيمة عن أبيه. ونحن ذكرنا سابقا قلنا أن الانقطاع لا قسمين، انقطاع مؤثر وانقطاع ليس بمؤثر. الانقطاع الذي ليس بمؤثر إذا كان الواسطة بينهما ثقة، أو وجد بالتتبع أن أحاديثه عن هذا الشيخ مستقيمة. فمثال الأمر الأول أن حميد الطويل معروف أنه مضى جلس عن أنس بن مالك، لكن ذكر أهل العلم أن الواسطة بينهما ثابت البناني، وثابت البناني ما في شك أنه من انقطاع الأسباب. وكمثال على الثاني غاية أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فمع أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والحفاظ نصوا على هذا الشيء، لكن ومع ذلك صححوا روايته عن أبيه لأنهم وجدوا أن أحاديثه عن أبيه مستقيمة. وممن صححها علي بن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي، وكذلك النسائي والدارقطني، كل ذهب إلى تصريح رواية أبو عبيدة بن مسعود، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. وكذلك أيضا شيخ الإسلام فقد نص على أن حافظ بن مسعود كلهم ثقات، فحتى لو كان لم يسمع من أبيه فالواسطة مستقيمة، نعم الواسطة ثقة، لأنه تبين بالدليل أن حافظ مستقيمة. فكذلك أيضا يقال في سليمان إذا قلنا أنه لم يسمع من أبيه. وأما الجواب عن قول البخاري هذا رحمه الله، فالإمام الخاوي قال لم يذكر سماعه، وبالفعل نحن ما وقفنا على ذكره بالتصريح بالسماع من أبيه، لكن لا يعني هذا أنه يسمع، ففي فرق بين أن يقول شخص فلان لم يسمع وبين أن يقول فلان لم يذكر سماعا. فالبخاري قال لم يذكر سماعا، نعم إبراهيم الحوبي قال لم يسمع، فقوله فيه نظر. أما البخاري فقولنا لا يخالف قول البخاري، لأن البخاري رحمه الله قال لم يرد سماعا، فعبارته دقيقة، وبالفعل أنه ما وقفنا له على تصريح بالسماع. لكن كما ذكرنا من خلال قرائن التي ذكرناها فيها دليل على أن سليمان يغلب على الظن جدا أنه قد سمع من غيره. نعم. كيف؟ عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة أخو سليمان. نعم، أنا أبي أبوه كما تقدم هو بريدة بن الحصين الأسلمي، وهو من الصحابة الأدلة رضي الله عنهم، وتوفي في عام 63، وذكر أهل العلم أنه آخر الصحابة وفاة في خراسان، آخر الصحابة وفاة في خراسان هو بريدة بن الحصيب الأسلمي. وطبعا أهل العلم ذكروا أن آخر الصحابة وفاة على الإطلاق هو أبو طفيل عامر بن وائل الليثي، وقد توفي في عام 1100. لكن بريدة إنما هو آخر الصحابة وفاة في مرو فقط في بلاد خراسان. نعم، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة إلى آخره. قبل نتكلم على فقه هذا الحديث نتكلم على من أخذ هذا الحديث. طبعا هذا الحديث قد أخذه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا أبو عوانة، إضافة إلى أبي داود وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان. نعم، كما ذكرت أخذه الإمام أحمد ومسلم وأبو عوانة والنسائي وابن ماجه وابن الجارود في كتاب المنتقى وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي شرح عن الآثار، كلهم من غيث الثوري، كلهم من غيث سفيان الثوري به. وأخرجه الإمام مسلم أيضا وأبو عوانة وابن خزيمة كلهم من طريق حرم بن عمارة عن شعبة عن علقمة به، وهي رواية أخرى التي أشار إليها عيسى بقوله وقد رواه شعبة عن علقمة بن موسى. رواية شعبة موجودة عند الإمام مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة. وطبعا بغض النظر عن كون الإمام مسلم قد أخرج هذا الحديث في صحيحه، فإسناد الترمذي يعتبر إسناد صحيح، بل هو من أصح الأسانيد، لأن جميع رجال أتراك ومشاهير ومعروفين. هذا بالإضافة إلى تصريح العلماء لهذا الحديث كالإمام مسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فتقدم لنا سابقا أن الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام. قلنا القسم الأول هو أداء هذه الصلاة، والقسم الثاني الاتيان بأركان وواجبات هذه الصلاة، والقسم الثالث هو أداء هذه الصلاة في وقتها المعين الذي حدده الله عز وجل، والقسم الرابع هو أداؤها مع الجماعة، والقسم الخامس هو الخشوع في هذه الصلاة. فمن أراد أن هذه الأقسام 5 تكون قد أقام الصلاة كما شرع الله عز وجل. وجميع هذه الأقسام 5 سوف تأتينا مفصلة، والذي يتعلق بهذه الأقسام 5 في درسنا هذا القسم الثالث، وهو فيما يتعلق بوقت الصلاة، فيما يتعلق بوقت الصلاة. وأيضا تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي، وقلنا أن الصلوات حيث الوقت على قسمين، إما صلاة مقيدة بوقت معين ومحدد كالصلوات 5، وكذلك أيضا صلاة الوتر، وكذلك أيضا سنة الضحى وغيرها من الصلوات، أو لا تكون مقيدة بشيء. وذكرنا أن الصلاة 5 فيما يتعلق في أوقاتها من حيث الإجمال أيضا تنقسم إلى 3 أقسام. فذكرنا أن وصلاة المغرب السنة فيهما هو تقديمه هنا هذا مفصل في الحديث الثالث. نعم، القسم
الثالث. قال قتيبة وثلاث جهات وفي الباب عن ابن عمر وانس
قيل في كتاب رمى. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح رواه الجهني عن عروة عن عائشة الأخرى والذي ساره غير واحد من أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين من يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحقون التغليب في صلاة الفجر.
نعم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو غدا الثقفي وهو ثقة ثبت مقيم من الحديث وتوفي في عام 400 وقد أرج له الجماعة وهو من الطبقة العاشرة. وذكرنا فيما سبق أنه ليس أحد اسمه قتيبة غير قتيبة بن سعيد في الكتب الستة. فإذا مر عليك رجل اسمه قتيبة في الكتب الستة فاعلم أنه قتيبة بن سعيد واعلم أنه ثقة. عن مالك بن أنس وابن عامر بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد المدني وهو إمام مشهور ومن كبار علماء المسلمين وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 79 وكانت ولادته في عام 93 وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا سابقا أن لرواية مالك ميزات ومن هذه الميزات أنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده. والميزة الثانية أنه لا يروي من الأحاديث إلا ما صح عنده في الغالب وذكرنا سابقا الأدلة على هذا القول. قال وحدثنا الأنصاري هو إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني وهو ثقة متقن من الطبقة العاشرة ولقي في عام 44. قال حدثنا معه ابن عيسى ابن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى القزاز وتوفي عن هذا في عام 98 وهو من كبار الطبقة العاشرة. ومعن ابن عيسى كما ذكرنا حديثه على قسمين. إذا روى عن إمام مالك فحديثه يعتبر من الصح الحديث لأنه موصوف رحمه الله بأنه من أثبت الناس مالك حتى قال أبو حاتم الرازي أن أثبت الناس في مالك معن ابن عيسى القزاز. ودل معنى ابن عيسى هي عن الإمام مالك. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا كان شيخه ليس مالك فهذا القسم دون القسم الأول وهو ثقة ثبت مطلقا. عن يحيى قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد هو ابن قيس الأنصاري المدني وهو أيضا ثقة ثبت فيه من الطبقة الخامسة أي من طبقة صغار التابعين وتوفي بعد 400 وقد أخرج له الجماعة. عمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد زوارة الأنصارية المنية وهي من الطبقة الثالثة. وكذلك أيضا حديثها ينقسم إلى قسمين. إذا روت عن عائشة فهي من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها فقد صفها بذلك أهل الحديث أبو حاتم بن حبان وكذلك أيضا علي بن المديني وكذلك أيضا سفيان بن عيينة وكلهم وصفها بأنها من أثبت الناس في عائشة وأنها عالمة في حديث عائشة. واختلف في وفاتها فقيل توفيت قبل 100 وتوفيت في عام 300 وإلى عام 600 وقد أخرج لها الجماعة. عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء. قال الأنصاري فيمر النساء مثل ارتعاء موطهن ما يعرفن من غلس. وقال قتيبة متلفعات. نعم في الرواية الأولى طبعا متلفعات وفي الثانية متلفعات. قبل أن نأتي إلى الفقه في هذا الحديث ما يتعلق بمن روى هذا الحديث فهذا الحديث قد اتفق الشيخان على تخريجه وكذلك أيضا رواه بقية أصحاب السنن وكذلك أيضا رواه ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والإمام أحمد وغيرهم. فهذا الحديث مشهور وموجود. تسحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى صلاة الفجر فقال له أنس كم كان بين السحور وصلاة الفجر؟ قال كان بينهما 50 آية فما في شيء، هذا وقت قصير جدا. فذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي يقول: كنت أتسحر مع أهلي ثم يكون بسرعة وعجلة حتى أدرك صلاة الفجر مع رسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يدل على أن الإنسان يصليها في أول وقتها. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث جابر أنه كان يصلي الفجر بغلس، كان يصلي الفجر بغلس. كذلك أيضا ثبت في من حديث مغيث بن جميل وهو من التابعين أنه قال: صليت مع عبد الله بن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس، صلى الفجر بغلس، ثم قال: بعد أن انصرفت من الصلاة أتيت إلى عبد الله بن عمر فسألته عن تغليس عبد الله بن الزبير فقال: هذا وقتها، وكنا نصليها بغلس مع رسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، ومع أبي بكر وعمر. وحديث مغيث بن شمي هذا رواه ابن ماجه، وكذلك أيضا رواه الطحاوي بن المنذر وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح أو هو حديث حسن كما قال الإمام البخاري، هذا الحديث قد حسنه البخاري. فهذه الأدلة تدل على أن السنة في هذه الصلاة هو التغليس بها، هو التغليس بها. لكن جاء وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد أخرها في بعض الأحيان، فثبت في حديث جبريل وصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم المتقدم لنا في الدرس الماضي أن جبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مرتين، مرة بغلس ومرة أخرها، ثم قال إن الوقت ما بين هذين الوقتين. وكذلك أيضا ثبت في حديث أبي موسى الأشعري الذي هو مسلم وغيره أنه أيضا رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أوقات الصلوات فصلى في اليوم الأول صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول أوقاتها، ثم في اليوم الثاني صلى الصلوات في آخر أوقاتها، ثم قال إن الوقت ما بين هذين الوقتين. ففي هاتين الحالتين فقط الرسول صلى الله عليه وسلم غلس بها. عرفنا السبب الذي دعا إلى ذلك، هو من أجل التعليم، من أجل تعليم الناس وتبيين الوقت للناس، وأن الوقت ما بين هذين الوقتين. وذكرنا سابقا أن نعم أن يستحب في يوم عرفة بالذات التغليس بها، نعم يستحب التغليس بها وبالذات في يوم عرفة، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ثبت عنه في البخاري قال: صلى صلاة الفجر في هذا اليوم وقال يقول أن الفجر قد طلع وقال يقول أن الفجر لم يطلع، فهذا دليل لأنه غلس بها جدا وأنه صلاها في أول وقتها. بل ذكرنا سابقا أنه يبدو أنه في هذا اليوم لم يصلي سنة الفجر، يبدو أنه في هذا اليوم لم يصلي سنة الفجر، إن هذا هو ظاهر حديث المسعود أنه صلاها في أول وقتها تماما. نعم، فالراجح في هذا المسألة هو أداء هذه الصلاة في أول وقتها. وذهب الحنفية وغيرهم إلى أن السنة في هذه الصلاة هو تأخيرها عن وقتها، وتأخيرها في آخر وقتها، وتأخيرها في آخر وقتها. واستدلوا بحديث رافع بن خديج، وسوف يأتينا حديث رافع بن خديج والجواب عنه. نعم. نعم. ماذا؟ هنا. نعم يوم العيد. اي نعم بعد الوقوف بعرفة. نعم لا يوم العيد بعد الوقوف بعرفة. نعم.
ثم جاء في الاستفسار بن فجر حدثنا هنا قال حدثنا عبد الله بن سليمان محمد بن اسحاق العاصم بن عمر بن قتاده محمد بن لبيد الارواح بن خليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا بالفجر فانه اعظم من الاجر. قال وقد روى الشعبة والثوري هذا الحكم محمد بن اسحاق قال ورواه محمد بن عجلان ايضا عن عاصم بن عمر عن قتاده قال وزاد عن ابي بردة الاسلمي وجاب وبلال قال ابو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإكثار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري قال الشافعي وأحمد وإسحاق الإكثار أن يغف الفجر فلا يفكر، ولم يروا أن معنى الإكثار تأخير الصلاة.
نعم. قال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة موصوف بالزهد والعبادة من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 43، وقد أخذه مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، عبده بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، وهو ثقة صدق من كبار الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 87، وقد أخذ له الجماعة. وذكرنا سابقا أدلة على قولنا أن عبد بن سليمان ثقة ثبت، وكذلك أيضا ذكرنا أدلة على توفيق هناد عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق هو من يسار المطلبي الرشي مولاهم أبو بكر، ومحمد بن إسحاق هذا مشهور وغني عن التعريف، وهو من الطبقة الخامسة هي من طبقة صغار التابعين، وتوفي في عام 50. وتقدم سابقا ذكر الأدلة على تفسير ابن إسحاق، وذكرنا أن الخلاف في ابن إسحاق واسع الدين، وأن واضح في ابن إسحاق أن حديثه على ثلاثة أقسام، القسم الأول من أقسام حديثه إذا كان هذا الحديث الذي يرويه يتعلق بالمغازي والسير، فهذا القسم يعتبر حديثه حديث صحيح، يعتبر حديثه هنا حديث صحيح، لأنه كان طبعا كما هو معروف معتني جدا بالمغازي والسير، ومعلوم أن الشخص إذا احتل بشيء يحفظ هذا الشيء ويفهم هذا الشيء. وأهل العلم قالوا أن الناس عيال على الإسحاق في المغازي والسير، هذا أمر مشهور، فلذلك رواية الإسحاق فيما يتعلق المغازي والسير تعتبر رواية صحيحة، بل أهل العلم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالواقدي، مع أن الواقدي رحمه الله ضعيف جدا، بل هناك من اتهم الواقدي، لكن نص أهل العلم أن الواقدي إذا روى فيما يتعلق بالتاريخ والسير يعتبر حديثه مقبول، وطبعا ليس حديثه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني عن التابعين أو عن الصحابة، نعم عن الصحابة أو عن التابعين وما شابه ذلك، فتعتبر أخباره فيما يتعلق بالتاريخ والسير تعتبر أخباره صحيحة. ثم نص على ذلك ابن كثير الدمشقي ففي كتاب البداية والنهاية، قال إن الواقدي صدوق فيما يتعلق بالتاريخ، وأن غالب تاريخه محرف. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول أيضا قوى الواقدي فيما يتعلق بالتاريخ والسير، فكذلك ابن إسحاق بل هو أكبر وأعظم فيما يتعلق بالمغازي والسير يعتبر حديث صحيح. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا روى فيما يتعلق بالأحكام وما شابه ذلك، وصوح بالتحديث من شيخه، فهذا القسم يعتبر حسن. والقسم الثالث إذا روى فيما يتعلق بهذه الأشياء ولم يصوح بالتحديث، فأيضا هذا القسم يعتبر حسن، لكن دون القسم الثاني، وجعلناه دون القسم الثاني لأن ابن إسحاق موصوف بالتدليس، لكن ذكرنا سابقا أن تدليسه من القسم الأول، وذكرنا سابقا أن التدليس على قسمين لا ثالث لهما، إما أن يكون هذا الشخص مكثر من التدليس أو مقل، وابن إسحاق بيّن لنا بالدليل أنه مقل، فأهل العلم عملهم فيما يتعلق بابن إسحاق على هذا الشيء، وكذلك أيضا التتبع لحديث ابن إسحاق يدل على هذا، فقد تتبعنا كثير من حديث ووجدنا الغالب على حديثه الاستقامة. فهذه أقسام حديث ابن إسحاق، كما ذكرنا الأدلة سابقا على هذا القول، وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم، وذكرنا عن ابن مديني وابن عدي أنهم ما وجدوا حديثا منكرا لابن إسحاق، وذكرنا أن شعب بن الحجاج وسفيان بن عيينة قد لقباه بأمير المؤمنين بالحديث، وما في شك أن هذه المبالغة في الثناء على ابن إسحاق. نعم. عن عاصم بن عمر بن قتادة، عاصم بن عمر بن قتادة هو ابن النعمان الأوسي الأنصاري المدني عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي المدني أبو عمر أو أبو عمر على خلاف فيما بين أهل العلم في كنيته، ومن الطبقة الرابعة وتوفي في حدود 20 وقد أخرج له الجماعة. وعاصم بن عمر ذهب جمهور أهل العلم إلى توثيقه توثيقا مطلقا، وممن نص على توثيقه ابن معين وأبو زوعة والنزائي وابن سعد والبزار، وذكر ابن حبان في الثقات، ولم يخلف في هذا التوثيق إلا ما كان من ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك أيضا من ابن العرب المالكي، فكلاهما قال عن عاصم بن عمر كلاهما قال ليس بالقوي. وأعطانا الجواب عن هذا أن هذا القول ما في شخص مخالف لتوثيق الجمهور، وكذلك أيضا مخالف لقول كبار أهل الحديث فابن معين وأبو روعة والنسائي الذين ذهبوا إلى توثيق عاصم بن عمر هذا. كذلك أيضا الأمر الثالث أن تضعيف ابن عبد البر وابن العرب المالكي تضعيف مجمل، فالتوثيق الموجود يقدم على التضعيف المجمل، التوثيق الذي وجد في عاصم بن عمر يقدم على هذا التضعيف المجمل. والأمر الرابع أن ابن عبد البر رحمه الله ما في شك من كبار علماء الأمة ومن أئمة أهل السنة والجماعة، إلا أنه رحمه الله فيما يتعلق بعلم الرجال مرات توجد له أقوال شاذة، مرات توجد له أقوال شاذة، فكما قال عن حمران مولى عثمان وحمران الأئمة قد أخذوا حديثه في صحاحهم فاحتج به الشيخان البخاري ومسلم، ومع ذلك ابن عبد البر يقول عن حمران مولى عثمان يقول أهل العلم لا يحتجون بحديثه، يقول أهل العلم لا يحتجون بحديثه. كذلك أيضا ابن عبد البر رحمه الله قال عن أبي إسحاق الفزاري، نعم عفوا الذي قال لا يحتجون بحديثه ابن سعد وليس ابن عبد البر، نعم ابن عبد البر قال عن أبي إسحاق الفزاري وهو من كبار الحفاظ قال عنه ليس بالقوي كثير الخطأ، قال عنه كثير الخطأ. فالخلاصة أن ابن عبد الله رحمه الله عنده بعض الشذوذ فيما يتعلق في نقد الرجال، وهذا يظهر لمن يتتبع كتابه التمهيد. وأما ابن العرب المالك رحمه الله فما في شك أنه أيضا من كبار العلماء في عصره، إلا أن رحمه الله ليس من أئمة النقد يعني كيحيى بن معين أو ابن المديني أو البخاري وما شابه ذلك، فيبدو أنه هنا قد تابع ابن عبد البر. فنقشت أن عاصم بن عمر أنه ثقة كما نص على ذلك كتاب الحفاظ. نعم محمود بن لبيد، هو الأنصاري المدني، ومحمود بن لبيد هذا قد اختلف في صحبته، فمنهم من ذهب إلى أنه صحابي ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بصحابي، فالذين نصوا على عدم صحبته ابن سعد، قال يعني نص على عدم صحبته، وكذلك ايضا الامام مسلم، وكذلك ايضا يعقوب بن سفيان الفسوي فذهب الى عدم صحبه محمود بن لبيد، وممن ذهب الى انه الصحابي الانصاري وابو حاتم بن حبان وابن عبد البر وغيره ذهب الى انه صحابي. فمن وراجح من هذين القولين انه صحابي بدليل انه ثبت كتاب التاريخ للبخاري انه قال ان رسول الله عليه وسلم في يوم وفاة سعد بن معاذ اسرع بها جدا حتى ان نعال ماء قطعت، فهذا يجد انه كان مدرك للرسول صلى الله عليه وسلم وانه كان حاضر جنازة سعد بن معاذ، ومعلوم ان سعد بن معاذ توفي في العام الخامس ابن اسحاق. قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا صلاه الظهر، فدل هذا ايضا على ان محمود بن لبيد صحابي، فراد في محمود بن لبيد انه صحابي، هذا هو الراجح. ومحمود بن لبيد هذا تاخرت وفاته فتوفي في عام 96 وكل عام 97، فهو من اخر الصحابه او اخر الصحابه وفاه في المدينه، محمود بن لبيد. عن رافع بن خديج، هو الأنصاري المدني هو أيضا صحابي جديد وفي في عام 74 قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهر بالفجر فإنه أعظم للأجر. قبل أن نأتي إلى الفقه في هذا الحديث نذكر من أخبر هذا الحديث. نعم، فهذا الحديث قد أخرجه أبو داود في كتابه السنن، وكذلك النسائي بن ماجه وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد والدارمي وابن حبان وأبو القاسم البغوي في حديث علي بن الجعد وابن المنذر في كتابه الأوسط وابن أبي شيبة والصحاوي والبيهقي، كلهم هؤلاء رواه من طريق عاصم بن عمر بن قتادة، كلهم رواه من طريق عاصم بن عمر بن قتادة، بعضهم من طريق ابن إسحاق وبعضهم من طريق محمد بن عدلان عن عاصم بن عمر بن قتادة. وهناك أيضا متابعات عاصم بن عمر بن قتادة، فتابع عاصم بن عمر بن قتادة زيد بن أسلم، تابع عاصم بن عمر بن قتادة في رواية هذا الحديث عن محمود بن زيد بن أسلم كما هو عند النسائي والإمام أحمد والطحاوي، وكذلك أيضا لهذا الحديث أسانيد أخرى، بل هذا الحديث جاء عن 3 أو 4 من الصحابة، لكن هذا الحديث لا يثبت إلا عن رافع بن خديج. هذا الحديث جاء عن أنس بن مالك وجاء عن بلال وجاء عن أبي هريرة وغيره من الصحابة، لكن لا يثبت إلا من حديث رافع بن خديج. عن هذا ما يتعلق في تقويض هذا الحديث، أما ما يتعلق في صحة هذا الحديث فهذا الحديث قد صححه الترمذي، وكذلك أيضا صححه ابن حبان وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو غطان الفاسي وابن حزم، ثم ذهب إلى صحة هذا الحديث. ولا أعرف أن أحدا قد ضعف هذا الحديث إلا ما كان من ابن عربي المالكي، فكتابه عارضة الأحوذي ضعف هذا الحديث، وحجته في تضعيف هذا الحديث هو عاصم بن عمر، وقال هو ليس بالقبل، قال هو ليس بالقبل طبعا، وأجبنا عن هذا التضعيف فيما سبق. فالراجح أن هذا الحديث حديث صحيح كما سأل ذلك جمهور أهل العلم. نعم، أما ما يتعلق في فقه هذا الحديث فأهل العلم اختلفوا في هذا الحديث على 4 أقوال، اختلفوا في هذا الحديث على 4 أقوال. فبعض قال إن معنى أشهر بالفجر فإن أعظم الأجر أي أخذ الصلاة، أي أخذ الصلاة إذا آخر وقتها، وهذا هو مذهب الحنفية، هذا هو مذهب الحنفية كما ذكرنا فيما سبق. وبعض قال إن المقصود بهذا الحديث هو صلوا في أول وقت الصلاة ثم أطيلوا بالصلاة حتى تنتهوا وتفرقد أو نعم، ويكون الوقت قد أوشك على القيود، ويكون الوقت قد أوشك على القيود، وأن المقصود هو تأخير، وأن المقصود هو إطالة في هذه الصلاة. والقول الثاني في معنى هذا الحديث هو ما ذهب إليه أبو حاتم بن حبان، وأن المقصود بهذا الحديث هو تأكد من دخول وقت صلاة الفجر، التأكد من دخول وقت صلاة الفجر، وقال هذا يكون في الليالي المقمرة، ففي الليالي المقمرة الفجر قد ما يتبين لبعض الناس، يعني قد يغطي عليه ضوء القمر، فيشتبع بعض الناس يظنون أن الفجر قد طلع فيصلون هذه الصلاة أي صلاة الفجر في غير وقتها، لذلك أمر بالتأكد من دخول وقت الصلاة و التأخير عنها حتى تكون الإنسان متيقن أن وقت صلاة الفجر قد دخل، حتى يكون أنه قد تأكد أن وقت صلاة الفجر قد دخل. والقول الراجح هو قريب من هذا القول، القول الراجح هو قريب من هذا القول، وأن المقصود هو أيضا التأكد من دخول وقت صلاة الفجر، أن المقصود هو التأكد من دخول وقت صلاة الفجر، لكن هل ليس خاصا في الليالي المثمرة، فهذا هو الفرق بين القول الثالث والقول الرابع. والقول الرابع هو ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال معنى هذا الحديث هو التأكد من دخول وقت الفجر، هو التأكد من دخول وقت الفجر، فبعض الناس قد يستعجل في هذه الصلاة ويكون قد صلى مثلا قبل دخول وقت هذه الصلاة، أو هو في شك من دخول وقت هذه الصلاة، لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأكد من دخول وقت هذه الصلاة. إذن ما استدل به الجهمية من تأخير الصلاة دليلهم الذي استدل به وهو هذا الحديث ليس فيه دليل على ما قالوا، ليس فيه دليل على ما قالوا، دليل الأحاديث السابقة، الأحاديث السابقة التي ذكرناها من أن رسول صلى الله عليه وسلم كان غالب عليه أنه يصلي الصلاة في أول وقتها تبين وتفسر وتشرح هذا الحديث. فإذا جمعا بين حديث الواردة في هذا الباب أن هذا الحديث معناه هو تأكد من دخول وقت صلاة الفجر، فلا من الجمع بين الحديث والجمع بين النصوص، وبحمد الله أن النصوص ليس في متعارضة، فالنصوص التي ذكرناها فيما سبق تدل على أن المقصود به الحديث هو التأكد من دخول وقت صلاة الفجر. نعم. ثم قال أبو عيسى وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، قد رواية شعبة رواها أبو داود الطيالسي وغيره، ورواية الثوري أيضا قد رواها عبد الرزاق وغيره، رواية شعبة عند أبو داود الطيالسي ورواية الثوري عند عبد الرزاق، وكذلك أيضا غيره قد روى هذا الخبر من طريق شعبة والثوري عن محمد بن إسحاق قال ورواه محمد بن عدلان، أيضا ابن حبان، نعم أيضا النسائي وكذلك الإمام أحمد غيرهم قد روى هذا الخبر من طريق محمد بن عدلان، أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة قال وفي الباب عن أبي بوزة الأثني وجابر وبلال، حديث أبي بوزة الأثني رواه البخاري ومسلم، وهو أن رسول الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلط، كان يصلي الفجر بغلط، وحديث جابر أيضا قد رواه الشيخان، وهو أيضا بلفظ حديث أبي بوزة الأثني أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وحديث بلال هو بنفس حديث رافع بن خليل أسفر بالفجر فإن واعظا بالأسفر، هو حديث بلال رواه البزار والطبراني، وكما ذكرت هو لا يصح عن بلال، بل في الإسناد لبلال ضعف، في الإسناد لبلال ضعف. نعم. قال أبو عيسى حديث رافع بن خليل حديث حسن صحيح، نعم ذكرنا فيما سبق أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح، لأن جمهور العلماء قصوا على صحته، ثم قال ورأى غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري، وقال شافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يصبح الفجر، أن يضح الفجر الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة، وذكرنا فيما سبق أن هذا القول هو الراجح في معنى هذا الحديث، وهو الذي دلت عليه الأحاديث بالرعاء. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أي نعم، ذكرنا في المسرق أن قول الثلي وفي الباب أي معنى هذا الكلام أن هناك حديث تدل على هذه المسألة من حيث الإجمال، فحديث الباب يدل على أن السنة في الفجر هو التهليل بها، فحديث الباب وغير من الحديث تبين هذا الحديث وتشرح هذا الحديث، فأيضا هي في نفس هذه المسألة، هذا هو قصده. من قال بقول ماذا؟ الصلاة ماذا؟ هنا قال بهذا القول التحاوي شرح معاني الآثار، قال بهذا القول التحاوي في شرح معاني الآثار، هذا القول المشهور عند الفقيه هو التأخير به معنى هذا إذا كان يعني هذا هو قوله يكون يعني قول الآخر قول الله ثاني رحمه الله أيضا أن ينتبه صدوده إليه ما في شكل التحاول مع لدى الناس في أبو حنيفة، لكن أيضا أن ينتبه صدوده إليه قول الآخر هو مشروع عنه.